بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت وليكن المبيع عند إقبابه مفرغا. كان الكلام في القبض، إذا باع الإنسان شيئا لا بد للبائع أن يقبض المبيع إلى المشتري، وذكرنا بأن القبض على قسمين، أحيانا القبض يكون بالنقل ينقله إلى المشتري يعطيه، أحيانا القبض يكون بماذا؟ بالتخلية. زين، فسأفرض إذا واحد باع دارا لشخص، باع دكانا لشخص، باع سيارة لشخص، لا بد أن يفرغ المبيع من أمتعة البائع. يعني مثلا إذا هذا البيت فيه أثاث البائع، لا بد أن يفرغ ذلك من الأثاث. صار واضح؟ إذا في هذه العرفة أكو شغلات للبائع لا بد أن يفرغها، إذا في هذه السيارة أكو بعض الكتب، أكو بعض الكذا، هي للبائع، إذن لازم يشيلها ويسلم المبيع. زين، وليكن المبيع عند قبضه، وليكن يعني ولا بد أن يكون المبيع الشيء الذي باعه عند إقباضه، لما يريد أن يقبض المبيع للمشتري عند إقباضه، ضمير راجع للمبيع، مفرغا، مفرغا يعني خاليا عن الأشياء الزائدة، عن الأمتعة، عن ما أشبه، مفرغا من أمتعة البائع وغيرها، يعني غير أمتعة البائع، مما لا ربط لها بالمبيع، مما لم يدخل في ضمن المبيع. أما إذا باع السيارة، وهذه السيارة فيها مثلا الكراسي والكشن وما أشبه، غني من ضمن المبيع، مثلا أفرض الاسبير مثلا، هذا من ضمن المبيع. أما أكو شغلات للبائع نفسه، كماليات قد تكون داخلة قد لا تكون، حسب الاتفاق، حسب العرف. أكو شغلات يعني كتابة اللي يدرس بيه مثلا بالحوزة، هذا في السيارة ولازم يشيل الكتاب، من أمتعة البائع وغير أمتعة البائع. غير أمتعة البائع يعني شو؟ مو كتابه هو، وإنما كتاب صديقه، هذا يسموه غير أمتعة البائع، مما لم يدخل في المبيع. جد، ولو كان المبيع مشغولا بزرع لم يبلغ. إذا أنا بعت العرفة وفي هذه العرفة زرع، والزرع لم يبلغ بعده، يحتاج في أسبوعين في الشهر حتى يبلغ، يعني يأتي وقته حصاده. زين، ولو كان المبيع مشغولا بزرعين، شلون هو مشغول بزرع؟ يعني عرف أرض مثلا لم يبلغ هذا الزرع وقت حصاده، وجب الصبر إلى أوانه، يعني أوان بلوغه، إن اختاره البائع، يعني إن اختار بقاء الزرع البائع. شوفوا البائع ما طول الزرع إليه والأرض له كان، فبإمكانه ينقل الزرع، يشلع الزرع ويبيعه، بإمكانه أيضا يبقي الزرع، فالمرة الزرع يكون من ضمن المبيع. والمسألة واضحة، لا، إذا باع الأرض دون الزرع، قال الزرع لي وراح أبقي الزرع إلى فترة حصاده، إلى فترة بلوغه، مثلا يقول وجب الصبر إلى أوانه، يعني أوان البلوغ، إن اختاره، يعني إن اختار بقاء الزرع. من اختاره؟ البائع. ليش يقول اختاره؟ لأن البائع هو مالك الزرع، بإمكانه أن يبقي الزرع، بإمكانه أن يقلع الزرع، فإذا اختار بقاء الزرع فهنا يتفق مع المشتري بأن ينتظر المشتري إلى شنو؟ إلى حين بلوغه، أو يدفع له مثلا القطعة ووقت بلوغ الزارع يجي يأخذ زرعه ويذهب. ولو كان فيه يعني في المبيع ما لا يخرج إلا بهدم، يعني مثلا أفرضوا في خزان للماء في ميز مثلا كبير عنده، اللي هذا الميز ندخله قبل ما يخلون العتبة مع البار، بعدين لما نخلوا العتبة فشاء الآن المفروض شنو؟ يسلم المبيع فارغا مفرغا عن أمتعة البائع، وهذا الميز المال للبائع. إذا أراد أن يخرج هذه الطاولة هذا الميز راح يأثر على الباب، مثلا يخرب الباب، هنا إذا أخرج متاعه لا بد له أن يصلح ذلك أو يدفع له الأجر. ولو كان فيه في المبيع ما لا يخرج من متاع لا يخرج إلا بهدم، هدم باب، هدم حائط، وجب أرشه على البائع. ليش؟ لأنه باع البيت من دون هدم من دون عيب. فهنا لما يريد يأخذ غرابة إذا صار خلل في البيت لابد أن يدفع الأرش. يعني مثلا نفرض في المثال آخر، إذا مثلا البيت كان مصبوغا مرتبا، السلام عليكم، كان مصبوغا مرتبا، المشتري اجى اشترى البيت لأن مصبوغ مرتب بعد ما يحتاج صبغ، هذا مو كان بيشيل غرابة، جاب بعض العمال اللي هذول ما انتبهوا زين فمو ينقلون الغراب، فأصابوا الحائط، ذهب الصبغ، صار مثلا بعض الشغلات في الحائط
أو
الجام كسر أو الجام مثلا، هنا لازم يدفع الصوشة بلي. هذا كسر أو الجام خوش مثال، لازم يدفع الأرش. أي خلل بسبب نقل المتاع إذا كان نقل المتاع بعد البيع هذا شنو؟ هذا من كيس البائع راح يكون. أما إذا هو قبل البيع نقل غرابة، انكسر جام، تلطخ الحائط بمثلا شيء، لما يريد يبيع هذا الموجود يبيع ذلك، ما يحتاج أنه يضمن شيئا. ولو كان في المبيع ما يعني متاع لا يخرج إلا بهدم أو كسر زجاج وجب أرشه على البائع. والتفريغ وإن كان واجبا، شوفوا التفريغ واجب. ليش واجب؟ لأن هذا البيت صار ملك شخص آخر، صار ملك المشتري، وشنو أنا متاعي موجود في بيت الناس ميت. لكن إذا أنا لم أفرغ، أنا ما فرغت البيت وانطيت المفتاح للمشتري، القابض صاير، يعني المشتري قبض المبيعة، ولكن شنو أنا لم أعمل بواجبي. شنو هو الواجب؟ إفراغ البيت. إذن إفراغ البيت ما له ربط ترى بالقبض، واجب مستقر، وإلا يتحقق القبض حتى إذا لم يكن البيت مفرغا من الأثار. والتفريغ يعني تفريغ البيت من متاع البائع وإن كان واجبا، لأن باع البيت أي حق يخلي غرابة في بيت الناس، إلا أن القبض لا يتوقف على التفريغ، القبض غير متوقف على التفريغ. ربما أنا أقبض المشتري البيت وبعد في هذا البيت شنو؟ غراضي متاعي، مثل ما واحد عنده سيارة وأخذ الجنطة مثلا شغلات تخصه، عنده كتب عنده كذا، إذا سلم السيارة حصل القبض، ولكن لا بد له أن شنو؟ أن يأخذ متاعه. فلو رضي المشتري بتسلمه بتسلم المبيع مشغولا، مشغولا يعني شنو؟ يعني فيه متاع البائع، تم القبض، القبض تام، ويجب التفريغ بعده، بعده يعني بعد القبض في وقت آخر. صار واضح؟ مسألة أخرى، ويكره للمشتري كتبوا بيع المكيل والموزون إلى شخص آخر قبل قبضه، يعني شنو؟ يعني مفروض أنا مشتري شيء يقال ويوزن. شنو هذا الذي يقال يوزن؟ تمة، فواكه، وأريد أبيعه لشخص آخر. يعني أنا الآن مشتري، شنو أصير؟ أصير بائع. مكروه قبل ما أنا أقبض هذا المكين، هذا الموزون، أبيعه لشخص آخر، لأن في الروايات النهي عن ذلك. ولذلك بعض الفقهاء قال هذا النهي دليل على الحرمة، لأن النهي ظاهره الشنو؟ التحريم. بعض الفقهاء قال في المكين والموزون لا يجوز للمشتري أن يبيعه ثانية إلا بعد أن يقبضه. صورة المسألة واضحة؟ أنا بايع لجناب السيد كم جنية برتقال مما هو مكيل وموزون، السيد يريد يبيع لشخص آخر، إذا قبض ذلك مني لا بأس، أما إذا لم يقبض ذلك فهو بين مكروه على رأي وبين شنو؟ حرام. الشهيد الأول يقول مكروه، الشهيد الثاني يقول حرام، خصوصا في الطعام. ويكره للمشتري بايع المكيل والموزون قبل القبض. لما نقول مكيل وموزون ما يشمل مثل العرصة. إذا أنا مشتري عرصة وقبل ما أستلم العرصة بعت هذا شخص آخر بشروط البيع كاملة، شكوية. ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضهم، قبل قبض المكيل والموزون يبيع لشخص آخر. ليش مكروه؟ للنهي عنه عن هذا البيع المحمول هذا النهي على الكراهة. ليش حملنا على الكراهة؟ جمعا بين ما دل على الجواز وبين هذه الروايات المشتملة على النهي. فشن نقول؟ نقول المقصود كراهة، لأن إذا قلنا النهي هنا دل على التحريم فلقد تركنا روايات الجواز، خلناها على جانب، يعني لم نعمل بها. وقيل يحرم، يعني يحرم بيع المكيل والموزون قبل قبضه إن كان طعاما. هذا المكيل والموزون طعام، يعني مثل حنطة، مثل شعير، وهو الأقوى. شوفوا الشهيد الثاني يختلف رأي عن الشهيد الأول في خصوص هذه المسألة، وهو يعني القول بالتحريم أقوى. بل مو فقط الطعام، يحرم بايع مطلق المكيل والموزون وإن لم يكن طعاما. أفرض مثلا الفواكه، مثلا البقوليات، مثلا إذا قلنا المراد بالطعام الحنطة والشعير، أو لا مطلق ما يكال ويوزن. أكو أشياء تكال وتوزن ولم تكن من الطعام. مثلا فرض بيع السماد إذا كان يباع بالكيل أو الوزن، قال لا يؤكل، ليس بطعام. هذا على رأي جناب الشهيد الثاني. إذا المشتري اشترى السماد بكيل ووزن قبل قبضه أراد أن يبيع ذلك لا يجوز. ليش يا جناب الشهيد الثاني أفتيت بالحرمة؟ يقول لأن روايات النهي صحيحة ودلالتها تامة لصحة الأخبار، أخبار يعني الروايات الدالة على النهي، يعني عن نهي البيع قبل قبضه، وعدم مقاومة المعارض لها. الروايات المجوزة لا تقاوم روايات النهي. الروايات المجوزة أفرض عموم أحل الله البيع، عموم الروايات التي تجوز بيع كل شيء، وهذا العام. الخاص هو المقدم على العام، الخاص هو النهي. وعدم مقاومة المعارض لها، يعني لأخبار، للأخبار الدالة على النهي، ماكو مقاومة، يعني لا تعارض بالشكل المطلوب، لا تقاوم ذلك على وجه يوجب حمله، حمل النهي على خلاف ظاهره. ظاهر النهي هو التحريم، خلاف الظاهر الكراهة. الشهيد الأول حمل النهي على الكراهة، الشهيد الثاني يقول ما عندنا في الشيء اللي يوجب حامل النهي يوجب حمله حمل النهي على خلاف ظاهر النهي. ظاهر النهي شنو كتبته؟ الحرمة. خلاف الظاهر شو يصير؟ الكراهة. وقد تقدم يعني وقد تقدم البحث عن أن الحرمة والكراهة إذا أكفد معارض للحرمة من روايات الجواد. احنا نحمل الحرمة على الكراهة، لكن فيما نحن فيه هذا المعارض مو قوي، فروايات التحريم أقوى. مسألة أخرى، ولو ادعى المشتري نقصان المبيع، أنا اشتريت مثلا أفر 10 كيلوات تمن عنبر درجة أولى، بعدين أنا اشتريت وحضرت الكيل والوزن، يعني كنت واقف فوزنوا لي وأعطوني التمن، بعدين جيت ادعيت أن هذا التمن ما كان 10 كيلوات، كان 9 كيلوات. هنا قول من يقدم؟ قول البائع. ليش؟ لأن أنا كنت حاضر، أنا شفت الوزن. إذا أنا ما كنت حاضر، يعني مثلا البائع إحنا اتصلنا به قلنا له دزلنا 10 كيلوات تمن، هو دز تمن، إحنا بالبيت وزننا التمن شفنا 9 كيلوات. هنا القول قول المشتري، البائع لازم يحمل، لأن الآخر عدم إيفاء حقه. ففرق بين أن يكون المشتري وقت الاعتبار حاضر، اعتبار يعني اعتبار الكيل والوزن، أو لم يكن حاضرا. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه، بعد أن قبض الثمن قال هذا الثمن مو 10 كيلوات 9 كيلوات، كان حلف، حلف يعني يقبل قوله بحال، هذا معنى حلف، قوله يقبل طبعا مع الحلف مو بدون حلف. من قل له روح جيب بين؟ إن لم يكن حضر الاعتبار، الاعتبار يعني اعتبار الكيل والوزن. وليش يسموه اعتبار؟ لأن هذا المبيع يعتبر فيه الكيل والوزن. إن لم يكن حضر الاعتبار لأصالة عدم وصول حق المشتري إلى المشتري، الأصل العدم، فيحلف على النقص ويكون البائع في عودته أن يكمل النقص. واضح؟ وإلا يكون كذلك، يعني إن لم يكن غير حاضر، إن لم يكن غير حاضر يعني شنو؟ بأن كان حضر الاعتبار، الاعتبار يعني الوزن والكيل، اعتبار الوزن وكان حاضرا. هنا قول، القول قول البائع طبعا مع الحال، أحلف البائع يعني يقبل قوله مع الحال عملا بالظاهر. الظاهر يعني شنو؟ يعني نمن واحد هو واقف على كيل والوزن دي باوع، الظاهر انه استلم بالكامل. وليش بعد يوم يجي يقول ناقص؟ اذا انت شفت المبيع ناقص ليش بنفس الوقت ما قلت؟ ظاهر الحال انه استلم شنو؟ كاملا. وإلا يكون كذلك بأن حضر الاعتبار، يعني حضر الوزن والكيل، أحلف البائع يعني يقبل قول البائع عملا بالظاهر. الظاهر شنو؟ أنه المشتري تسلم كاملا من أن صاحب الحق وهو المشتري. إذا حضر اعتباره يعني اعتبار المبيع، اعتبار المبيع شنو هو؟ وزنه وكيله، يحتاط لنفسه يعني يدير باله شنو دا يستلم شنو ما دا يستلم، يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه، يعتبر مقدار حقه يعني شنو؟ يعني هذا مقدار حق 10 كيلوات يعتبره، يعني يتأكد من ويتأكد من مقدار حقه. صار واضح؟ مثل ما واحد مثلا اجى اشترى برتقال من عندي، أنا هم بعت برتقال انطيت البرتقال، بعدين راح رجع قال هذا كان تفاح مثلا ما كان برتقال، في المرة أنا دزيت له بيها مجال. أما هو مستلم من عندي بعدين يجي يقول هذا ما كان برتقال، ما يقبل كلامه. البائع يحلف على أنه سلمه البرتقال ولا شيء عنه. ويمكن هنا شنو صار؟ الأصل خالف الظاهر، الأصل عدم تسلم المبيع كاملا، الظاهر أنه تسلم شنو كاملا. إذا أكو ظاهر، الظاهر مقدم على الأصل في مثل هذه الموارد. ويمكن ربما واحد هكذا يوجه المسألة حتى الظاهر يطابق الأصل، نقول الأصل عدم قبض المشتري حقه ناقصا. إذا قلنا هيجي الأصل عدم قبض المشتري حقه ناقصا، هنا الأصل طلع مطابق ويا شنو؟ ويا الظاهر. ويمكن موافقة الأصل بحيث نغير معنى الأصل حتى يصير الأصل يطابق الظاهر، للظاهر حتى الأصل يطابق ويوافق الظاهر باعتبار آخر بنظرة أخرى، يعني بزاوية أخرى من جهة أخرى، وهو الاعتبار الآخر شنو؟ أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كاملا أو كملا. المشتري لما استلم معناته أنه هذا كامل، وإلا ما كان يستلمه، كان يقول هذا قليل. لما قبض حقه كان في قوة، يعني كان بمثابة من يعترف بوصول حقه، حق المشتري إليه، إلى المشتري كاملا أو كملا. فإذا ادعى بعد ذلك، يعني بعد القبض، نقصانه، يعني نقصان المبيع، كان مدعيا لما يخالف الأصل. الأصل شنو هو؟ الأصل أنه استلمه غير ناقص. الأصل عدم النقص، كيف هو الأصل عدم النقص في الاستلام. ولا يلزم مثله في الصورة الأولى. الصورة الأولى هو غياب المشتري، غياب المشتري. خب ما كان حتى نقول انت الاصل انه استلمت غير ناقص، نبعا ما فيك اصل. ولا يلزم مثل هذا الاصل في الصورة الاولى، لان المشتري اذا لم يحضر، الصورة الاولى عدم حضوري، لان المشتري اذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه. شوفوا اللي حضر واستلم، يعني انا اخذت حقي، اما اذا انا ما حاضر دزولي المبيع، أنا ما معترف أنه استلمت الحق بالكامل، لأنه إذا لم يحضر المشتري لم يكن معترفا بوصول حق المشتري لعدم اطلاع المشتري عليه، يعني على هذا المبيع، على هذا الحق، لأنه ما كان حتى يشتري. حتى لو فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر. إذا المشتري اعترف قال أنا استلمت ولم يكن حاضرا، فهذا اعتراف مبني على الظاهر، لأن القواني عادة 10 كيلوات بهم، وهاي القوني طلعت بها 9 كيلوات، فهو اعترف، يعني قال أنا شفت انطاني قونية، يعني أودد لي للبيت قونية، القواني 10 كيلوات، هذا لما نوزنها طلعت 9 كيلوات. حتى لو فرض اعتراف المشتري فاعترافه مبني على الظاهر بخلاف الحاضر، اما هذا اللي كان واقف على الميزان وشاف الميزان، قال الميزان اذا كان 9 كيلوات ليش ما حج؟ فاذا كان حاضرا على الميزان وبعدين ادعى النقص لا يقبل منه. طبعا اذا جاب بينه يقبل منه، احنا كلامنا في مورد لا بينه، نريد نشوف قول من يقدم. زين، ولو حول المشتري الدعوى، شوفوا احيانا الانسان يحول الدعوى، يعني يغير الدعوى، ليش؟ حتى لا يحكم وهو صاحب الحق. يعني افرض مثلا انا ماخذ فلوس من جناب الشيخ 1,000,000 دينار، وبعدين انطيت رجعت المبلغ 1,000,000 دينار، الشيخ ناسي انه مستلم المبلغ، فاجا ادعى علي انه شنو؟ انه يطلبني 1,000,000 دينار. اذا انا اروح للقاضي اقول له قاضي انه انا كنت مديون للشيخ، القاضي شو يقول؟ يقول جيب بينه انه انطيت فلوسه، ما عندي بينه، فيحكم علي بشنو؟ بالمبلغ، وأنا قد دفعت المبلغ. أنا لما أروح للقاضي، القاضي لما يسألني أنت كنت مديون، ما أقول لا أنا كنت مديون، أقول أنا ليس في ذمتي شيء بجناب الشيخ. الشيخ يدعي أنه في ذمتي شيء، في ذمتي شيء، لا، هو اللي يطلبني خليه يجيب بيته. أنا الآن ذمتي بريئة من الشيخ. شوفوا، حولت الدعوة، الدعوة أنا كنت مدعيا لرد الطلب، لرد الدين. إذا الآن أجي وما عندي بينة لا يقبل مني، فأحول الدعوة، أجعل نفسي منكر، أجعل نفسي منكرا، أقول الشيخ ما يطلبني شيء، الشيخ ما يطلبني شيء. القاضي يقول دفع لك فلوس، لو ما دفع لك، أقول أنا ما أتذكر الآن ما مطلوب شيء يعني، لأنه مجرد ما أقول دفع لي مبلغ يلزم، يقول لا بد أن ترجع المبلغ إذا ما عندك بيع. هذا يسموه تحويل. هسه هنا هم نفس الشيء، المشتري إذا يقول أنا كنت حاضر، هو الحق يصير ويا البائع. المشتري أصلا ما يقول أنا كنت حاضر لو ما حاضر، يقول أنا اشتريت 10 كيلوات سمن والبائع لم يقبضني بالكامل. هنا يصير البائع مدعي هذا المنكر، أو يقبل قوله. ولو حول المشتري الدعوة، المشتري كان فقيها، كان يعرف المسائل، فحول الدعوة حيث لا يقبل، حيث يعني في المورد الذي لا يقبل قوله في النقص، قول المشتري وين لا يقبل في النقص؟ إذا كان حاضرا، فهو ما يقول أنا كنت حاضر، يقول أنا ما مستلم حقي، يقول أنا ما مستلم حقي، ما يقول أنا كنت حاضر. ولو حول المشتري الدعوى إلى عدم إقباض الجميع، يقول أنا ما مستلم حقي بالكامل، من غير تعرض لحضور الاعتبار، اعتبار الوزن والكيل، وعدم حضور الاعتبار، أو معه، أو مع تعرض الحضور، مع تعرض الحضور يعني يقول أنا حضرت لكن حقي ما استلم، ما يقول أخذته حتى يقولون أنت أخذت بالكامل، يقول أنا ما استلمت، حضرت بس ما مستلم حقي بالكامل. شوفوا، مع دعوة التعرض، معه يعني مع التعرض للحضور، يعني شنو مع التعرض للحضور؟ وعدم الاعتراف بالقبض، هذا لازم تفهمه، وعدم الاعتراف بالقبض الكامل. حلف المشتري لأصالة عدم وصول حقه إليه، الأصل أنه لم يصل حقه إليه. شوفوا، المنكر هو الذي يحلف، والمدعي هو الذي عليه البينة. عد من وين نعرف المنكر عن المدعي؟ أكو إلى طرق، من يدعي الأصل فهو منكر، من يدعي خلاف الأصل فهو المدعي. عرفت شلون؟ هنا من يدعي الأصل؟ المشتري. الأصل عدم وصول حقي إليه فهو منكر. من يدعي خلاف الأصل؟ البائع يدعي أنه سلمه فهو يصير المدعي. هذه طريقة لمعرفة المدعي عن المنكر. يعني مثلا واحد يقول أنا بعت له الكتاب، أنا أقول لا ما بايع، يعني من المدعي؟ من الأصل عدم البيع فأنا المنكر، البائع يدعي خلاف الأصل فهو المدعي. هذه طريقة مذكورة في باب القضاء، المدعي عن المنكر. طبعا أكو مواردها تصبح مشتبهة، يعني من المدعي من المنكر، لأن هذا من جهة مدعي وذاك من جهة مدعي آخر، كل من جهة مدعي وكل منكر لأصالة عدم وصول حقه إليه، فهذا اللي كلامه يطابق الأصل يصير منكر، ما لم يكن سبق بالدعوة الأولى. أما إذا البارحة يم القاضي قال أنا قبضته عند الميزان، هاليوم يقول أنا ما قبضت في الكامل، خصار تناقض بين القولين. أي واحد علمه، بس علمه متأخر. أنا اللي دفعت فلوس جناب الشيخ البارحة، قلت الشيخ انطاني وأنا رجعت له، هل يوم اجيت يم القاضي اقول اصلا انا مو مطلوب للشيخ؟ شوفوا هذا كلامي الثاني دا يغاير الاول، ما يخير بعد ما طول اعترف مرة يم القاضي خلص. يقول ما لم يكن سبق بالدعوة الاولى، ما لم يكن المشتري يعني سبق بالدعوة الاولى، الدعوة الاولى شنو؟ انه قبض ناقصا، انه قبض، فلا تسمع الدعوة الثانية لتناقض كلامي. ولا كل واحد يجي يدعي شيء وباكر يشوف ما صرف له يغير. وهذه تحويل الدعوة يعني، وهذه يعني طريقة تحويل الدعوة أو كتب الدعوة المحولة من الحيل الشرعية. الحيل قسمية، أكو حيل شيطانية أكو حيل شرعية. الحيلة الشيطانية مثل شنو؟ مثل اليهود خزاهم الله، هذول في يوم السبت الله قال لهم لا تصطادون، فسووا أحواض صغيرة الأسماك كانت تدخل يوم السبت فيها آمنة، كانوا يغلقون عليها. وهذا نوع من الصيد، الصيد مو بس تشيله أنت من الماء، صاده وحبسه في الماء، هذه حيلة شيطانية. أما حيلة شرعية أكون، الحيلة الشرعية أصلا قسم منها الأئمة عليهم السلام علموا أنها خصوصا في الظروف الصعبة، مثلا توية واحد يجي يقول للإمام عليه السلام الدولة تريد تأخذ مني ضرائب، يجوز أنا أكذب أقول ما عندي شيء ماكو ضريبة عليها؟ قال الإمام قال لنا، قال إذا يحلفونه احلف مثلا بالله عز وجل بالقرآن، الإمام قال احلف احفظ مالك واحلف. مرة واحد يريد يحلف كذبا يحصل في شيء هذا ما يجوز، أما ماله يحافظ عليه بالحلف الكذب ما يخالف. أنت تحلف للحكومة كذبا جائز، من مستثنيات الكذب الكذب على الحكومات في الدوائر. شخص يتبدل وتشوف الظلم نفس الظلم الموجود، والناس المساكين يقتلون يهجرون، والمليارات التي تسرق ما تدري وين راحت هذه المليارات. هاي حيل شيطانية. ليش قسمنا الحيل إلى قسمين؟ اليوم واحد من الطلبة اجى يمي زوجته مريضة يريد ياخذها للعلاج فلوس معه، في دولة العراق غنية بالنفط وما اشبه، واحنا طلبتنا فلوس علاج معين، لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه من الحيل الشرعية التي يترتب عليها الحكم الشرعي، كدعوى براءة الذمة من حق المدعي. هذا المثال اللي مثلناه، انا مديون ودفعت ديني، بس اذا اقول للقاضي انا كنت مديون ماخذ قرض ومرجع يقول وين الدليل على الارجاع؟ فانا من اول انكر ان يكون في ذمتي شيء. كدعوى براءة الذمة من حق المدعي، يقول انا مو في ذمتي شيء بالنسبة للشيخ، الشيخ ما يطلبني، لو كان قد دفعه اليه بغير بينة، لو دفع الحق اليه يعني الى المدعي بغير بينة، فإن هذا المنكر لو أقر بالواقع، الواقع شنو؟ أصل الدين، لزمه الدين، لازم أدفع مرة ثانية. صار واضح؟ مو إنه أنا أنكر ماخر، أنا أسكت، القاضي يقول لي الشيخ انطاك قرار، أنا أقول أنا مو مديون الآن، ومو كل شيء يسأل القاضي واحد لازم يجاوب، أنا مو مديون الآن، أريد أقول أنا ما ماخذ قروك وكذب، هذا أنا مو مديون الآن، فإنه لو أقر بالواقع يعني بأصل الدين لزمه الدين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.